أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
أهلا بك وجميلة وكل المستمعين.
خط التاريخ لا ينقطع، وهذا السد يعني في إثيوبيا ربما البعض لا يعلم أنه بدأ العمل فيه منذ ربما حوالي 10 سنوات، وحتى الاعتراف المصري فيه جاء ربما بعد 4 سنوات من بداية إنشاء اتفاق المبادئ اللي وقعت عليه مصر والسودان. اليوم مصر والسودان في موقف حرج جدا، الخيارات قليلة، جلسة مجلس الأمن المرتقبة اليوم بتوقيت أستراليا وغدا بتوقيت نيويورك، عماذا يمكن أن تتمخض يا ترى؟ هل يمكن أن تحل المشكلة دعم من الولايات المتحدة؟
على الأقل هذا ما تأمله الأطراف الآن، مصر والسودان تحديدا، لأنه فشلت كل المفاوضات السابقة مع إثيوبيا، وكان آخرها منذ عدة أشهر الجولة في كينشاسا في الكونغو، وفشلت في تحقيق أي تقدم. طبعا كل طرف يلوم الطرف الآخر بالنسبة لمن هو المتسبب في الفشل، لكن النتيجة النهائية أننا أمام مشكلة لا تجد حلا. إثيوبيا أعلنت رسميا عن بدء عملية الملء الثانية، كان هذا بالنسبة للكثيرين يمثل خط أحمر إذا صح هذا التعبير، لأنه الملء الثاني يعطي أمرا واقعا يفرضه على الأرض، بحيث أنه لم يعد بعد ذلك إمكانية لتغيير هذا الواقع، وهذا ما يثير القلق الكبير ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن على المستوى الشعبي في السودان ومصر. من هنا بدأوا في العودة مرة أخرى لمجلس الأمن. أنت تعلم أنه كان هناك جلسة في العام الماضي، ولكن هم يعودون إليه الآن بعد فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي لكي يؤكدوا أنه لا بد من تدخل مجلس الأمن. هل من الممكن فعلا أن يتدخل المجلس؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. هناك مشروع قرار من المجموعة العربية تقدمت به تونس، هناك مفاوضات بين الخبراء بين لدول أعضاء مجلس الأمن لبحث بنود هذا الاتفاق، الذي المؤشرات تقول أنه يتضمن مطالبة إثيوبيا بوقف الملء الثاني، العودة إلى مفاوضات محددة زمنيا يقال أنها في حدود 6 أشهر يتم من خلالها للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لعملية الملء والتشغيل. طبعا إثيوبيا ترفض هذا الكلام، تقول أنه لا ضرورة أساسا لتدخل مجلس الأمن، وأن المفاوضات يجب أن تتم فقط برعاية الاتحاد الإفريقي، وأن هذه مشكلة إفريقية. طبعا المشكلة أنه هناك عديد من دول مجلس الأمن إما لديها قضايا مرتبطة بالمياه أيضا، ولا تريد أن يؤثر موقفها في المجلس على قضايا تمسها بشكل مباشر فيما بعد، أو أنها تعتقد أنه هذه مشكلة تحل داخل الإطار الإقليمي أو الثنائي، وأنه مجلس الأمن ليست قضيته توزيع المياه والقضايا المشابهة. لكن مصر والسودان يؤكدان أنه هذه الآن قضية أمن وسلام، وبالتالي من الممكن إذا فشلت المفاوضات أو الجهود أن تؤدي إلى زعزعة الإقليم، ومن هنا تقول أنه لابد أن يتدخل مجلس الأمن. أنا أعتقد أنه هذه الرسالة التي حملتها مصر والسودان خلال المداولات، وهناك بالمناسبة وزيرة خارجية مصر والسودان موجودين في الأمم المتحدة يجتمعان مع ممثلي الدول الأعضاء من أجل طرح الموقف الخاص بالدولتين. ربما يكون هناك صعوبة لأنهم يحتاجون إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل على مشروع القرار بحيث أنه يتم تمريره. هل من الممكن أن يصلوا إلى 9 أصوات؟ أنا شخصيا غير متأكد حتى الآن، ربما يتوقف ذلك على الصيغة النهائية التي من الممكن الوصول إليها بالنسبة لمشروع القرار، بحيث أنه من الممكن جمع تأييد الدول الخمس دائمة العضوية، وهذا ليس أمرا سهلا مراعاة لموقف الصين وروسيا. أيضا 3 دول إفريقية لابد أيضا أن تكون لها موافقة ليست مؤكدة حتى الآن، ربما يمتنعون عن التصويت. فبالتالي لو حدث امتناعات كثيرة عن التصويت ربما يكون هناك صعوبة في الوصول إلى 9 أصوات من 15، لكن في كل الأحوال هذا ما تحاوله مصر والجامعة العربية والسودان بجهود مشتركة الآن، وربما تكون جلسة الغد مؤشرا لكيفية التصويت الذي ربما يتم في بداية الأسبوع القادم.
نعم محمد، يعني يبدو أنه إدارة بايدن ستحتفل بعيد الاستقلال الأمريكي وأيضا بالاستقلال عن فيروس كورونا مع التحذير من خطورة التحديات القادمة. هل يا ترى رح يكون في تجمعات ألعاب نارية؟ ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر، خاصة وأنه فيروس كورونا يعني بعضه شاغل الساحة الأمريكية؟
بالتأكيد جميل، أنت عارفة أنه تمت يعني حتى الآن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر في عدد الوفيات، نحن نتحدث عن أكثر من 600 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب هذا الفيروس. طبعا الفترة الماضية شهدت تقدما كبيرا بالنسبة للتعامل معه، وهناك انخفاض يزيد عن 90% في عدد الإصابة والوفيات يوميا، فهذا تقدم كبير طبعا يعود في الأساس إلى الفاكسين أو اللقاح الخاص به، وحقق نجاحا كبيرا بحيث أنه بعض الولايات خففت جدا من كل القيود التي كانت مفروضة عليها. كان السؤال بالنسبة لإدارة بايدن، كيف نتعامل مع عيد الاستقلال في 4 يوليو؟ هل نقوم بعمل احتفالات كبيرة؟ لكنها أيضا لا نريد أن تكون مؤشرا على أنه الموضوع انتهى وأنه المسألة ما لم يعد هناك مشكلة. فوصلوا أنه نفعل ما نريد من ناحية الاحتفال، جمعوا 1000 شخص في البيت الأبيض للاحتفال، لكنهم في نفس الوقت كانت اللغة المستخدمة التأكيد على أنه الموضوع لم ينتهي بعد، وأنه هناك ما تزال مشكلة كبيرة في التعامل مع الفيروس، لأنه هناك مقاومة إذا صح هذا التعبير بالنسبة لتلقي الفيروس. هناك كثير من الولايات، أكثر من 20 ولاية، ما تزال فيها نسبة التلقيح قليلة للغاية، لأنه انت عارف المحافظين وكثير من الجمهوريين ما زالوا يعتبرون هذه قضية مؤامرة ويشككون في الفاكسين ويرفضون تناوله أساسا أو تلقيه. فمن هنا هذا يسبب تأخير في إعلان الانتصار النهائي. فتقريبا فوق 70% من الأدلتس أو الكبار السن تلقت تلقيح في ولايات عديدة، لكن ولايات أخرى نجدهم لا يتجاوزون 30-40%. هذا معناه أن المشكلة ربما أن تكون مستمرة، لكن في كل الأحوال الشيء الجيد أنه اللقاح أصبح موجود بوفرة، من السهل جدا أنه أي شخص يذهب إلى صيدلية أو CVS هنا ليدخل ويتلقى اللقاح ويسجل اسمه ويخرج، فهذا أصبح سهل للغاية. المشكلة هي إقناع الناس بما يكفي المترددين منهم أنه لابد من تلقي اللقاح.
نعم محمد، أخيرا دعنا بشكل سريع نعرج على إعلان حالة الطوارئ بنيويورك بشأن ارتفاع عمليات إطلاق النار في الولاية. نعرف موضوع موجود على أجندة إدارة بايدن، ونيويورك طبعا أحد أبرز معاقل الديمقراطيين. هل من تحرك فعلي اليوم لاحتواء هذه المشكلة؟
هناك مشكلة كبيرة جدا، خصوصا أنه مع الفيروس، وإحنا كنا نتكلم على كورونا، أنه مع بدأت مشاكل العنف تزداد في عديد من الولايات والمدن الكبرى. البعض يقول طبعا انها مرتبطه ربما جزء منها اسباب نفسي، ولكن ايضا اسباب اقتصاديه، اغلاق الاقتصاد وعدم وجود وظائف. فالعنف زاد بنسبه 75% تقريبا مع زياده او انتشار الوباء. المحاوله الان هي كيف يمكن التحكم فيها، خصوصا انه الويك اند اللي فات مع عيد الاستقلال 51 عملية إطلاق نار ووفاة في مدينة نيويورك أو في ولاية نيويورك عفوا. فهذا أدى إلى أنه محاولات أنه يجب فعل شيء، فتم إعلان حالة الطوارئ من قبل العمدة أندرو كومو. أيضا تم تخصيص ميزانية حوالي 139 مليون دولار لهذا الموضوع، نصفها تقريبا من أجل خلق وظائف 20,000 وظيفة يحاولون من خلالها جذب الشباب إلى عمل، خصوصا أنه ثبت أنه وظائف في الصيف قللت احتمالات اللجوء إلى العنف بنسبة 45%. إذن جزء منها مشكلة اقتصادية، يريدون أيضا عودة الحياة إلى المدينة اقتصاديا وعودة السكان الذين خرجوا منها بسبب الوباء، وهذا لن يتم طالما شعروا أنه ما زالت هناك خطورة أو أحداث عنف. فاقتصاد المدينة أيضا يعتمد على هذا الإجراء، ومن هنا تتم إجراءات على مستوى الولاية على مستوى المدينة من أجل التحكم في هذه الظاهرة.
ألف شكر لك مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.